أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلي على محمد وآل محمد.
قلنا فيما سبق بأنه يروى هذا البيت بيراه وتراه، وبناء على هاتين النسختين ادعى المصنف ثلاث دعاوى. الدعوة الأولى أنه لا إشكال، الدعوة الثانية أنه لا تقدير، الدعوة الثالثة أن المصاب يكون اسم مفعول لا يكون مصدرا ميميا. وهذه الدعاوى الثلاث قد تقدمت سابقا، لكن هناك شيء ينبغي أركز عليه. أمس أشرت إليه في آخر الجلسة، بس أخاف أنه لم يوصل المطلب لكم. خب، بناء على قراءة يراه، ماذا يكون المعنى؟ ما معنى هذا البيت وكائن بالأباطح من صديق يراه لو أصبت هو المصابة؟ ما معنى البيت حينئذ؟ يكون المراد حينئذ من هذا البيت أنه أنا جرير لو أصبت فإنه يرى. من فعل يرى؟ يرى الصديق نفسه المصابة. فهنا يراه يكون الفاعل غائب الذي هو الصديق، ويكون المفعول به أيضا هو الصديق، فالفاعل والمفعول به واحد. فيكون المعنى أن جرير يقول لو أصبت أنا جرير فإن الصديق يعتقد أن نفسه هو المصاب، فنفسه المصاب. فحينئذ نقول لا إشكال. لماذا لا إشكال؟ لأن ضمير الفصل حينئذ طابق ما قبله، لأن المفعول الأول ليراه هو الها الذي يرجع إلى نفس الصديق، وهو ضمير الغيبة غائب، وهو ماذا؟ غيبة. فاتفق ضمير الفصل مع ما قبله من جهة الغيبة، لأن الإشكال كان عندنا في يراني، والياء كان ماذا؟ ضمير المتكلم، فلم تكن هناك مطابقة بين المتكلم وبينه اللي هو ضمير الغائب. لكن بناء على هذه القراءة لا يوجد إشكال. وإذا كان لا يوجد إشكال لا نحتاج إلى التقدير. لماذا لا نحتاج إلى التقدير؟ الدعوة الثانية لأنه هذا ليس من باب حمل الشيء على نفسه. لماذا؟ لأنه يكون المعنى لو أصبت أنا جرير فإن المصاب يكون من؟ الصديق. هذا المعنى لا، ليس فيه إشكال، لأن المعنى لو أصبت يرى الصديق نفسه المصابة. خب، هذا إذن لا إشكال ولا تقدير. ويكون المصاب ماذا يكون معناه؟ اسم مفعول. يعني لو أصيب الصديق، لو أصيب جرير، أنا جرير لو أصيب، فإن الذي قد حلت به المصيبة من؟ هو الصديق. واضح؟ إذن بناء على قراءة يراه لا يوجد لا إشكال ولا تقدير، ويكون المصاب حينئذ اسم مفعولين. وكذلك أيضا بناء على قراءة تراه نفس الفكرة، غايته أن الفاعل مختلف. في يراه من هو الفاعل؟ الصديق. والمفعول به هو من؟ الصديق. فقلنا يراه يعني يرى هو نفسه. أما إذا كان على ضمير الخطاب تراه، يعني جرير يخاطب المتكلم الذي يسمع الشعر، يعني فيقول جرير لو أصبت ترى أنت أيها المخاطب الصديق المصاب، فيكون حينئذ أيضا لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج لا إشكال، لأن المفعول به الأول تراه الها. الفرق بين يراه تراه الفاعل فقط، أما المفعول به متحد، فيكون المفعول الأول ويكون ضمير الفصل متفقان في الغيبة. ولا نحتاج إلى تقدير لأن المعنى صحيح، ليس هذا من باب حمل الشيء على نفسه، لأنه لو أصيب جرير فإن المصاب سيكون الصديق وليس فيه إشكال. وكذلك أيضا يكون المراد من المصاب هو اسم ماذا؟ اسم المفعول. ولهذا قال، هذا أمس نشرت إليه في دقيقتين بسرعة كذي، فخفت أن المطلب ما وصل لكم فاليوم جئت. ولهذا هذا قال، يقول ويروى يراه. ما معنى يراه؟ يكون الفاعل والمفعول به متحد، يعني يرى الصديق نفسه. قال أي يرى نفسه. وتراه يعني ترى أنت أي المخاطب الصديق، وتراه بالخطاب يقول ولا إشكال حينئذ في ضمير الفصل للاتحاد في الغيبة، فضمير الفصل غيبة والمفعول به الأول غيبة، فطابق ما قبله. ولا تقدير لأنه هذا ليس من باب حمل الشيء على نفسه، والمصاب حينئذ بناء على هذا يكون ماذا؟ مفعول، يعني اسم مفعول يقصد. هذا لا، لا مصدر، لا مصدرا ميميا. يقول ولم يطلع على هاتين الروايتين بعضهم فقال ولو أنه قال جرير يراه لكان حسنا. بعضهم لم يطلع على هذه الرواية، قال لو جرير قال يراه أفضل من قال تراني، لكي لا يحصل لا إشكال ولا تقدير، ويكون المصاب حينئذ حسب القاعدة اسم مفعول. لا نحتاج أن نتكلف أن نفسر المصاب بالمصدر الميمي ونأتي بشواهد أنه هل يأتي المصاب بالمصدر الميمي كما قلنا جبر الله مصيبتك أو مشاكل ذلك، لا نحتاج إلى كل هذه القضية. ولو أنه قال يراه لكان حسنا، ما معنى يراه؟ أي يرى الصديق نفسه مصابا كما بينا في الشارع. إذا أصبت أنا جرير فحينئذ لا 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 إشكال. انتهينا الحمد لله من هذا البيت. خب قلنا بأن الكلام في ضمير الفصل يقع في مسائل أربع. المسألة الأولى انتهت في شروط ضمير الفصل. المسألة الثانية في فائدة ضمير الفصل. ذكر المصنف ثلاث فوائد لضمير الفصل. الفائدة الأولى أن ضمير الفصل يفصل بين الخبر والتابع، فيقول ضمير الفصل لك أيها السامع أيها المخاطب أن ما بعدي يكون ماذا؟ يكون خبرا وليس تابعا، فليس ما بعدي من متممات المسند إليه، لأن التابع من متممات المسند إليه، فيقول قد انتهى المسند إليه ولا تنتظر شيء، تم الآن بعد تماميته نحتاج للبحث عن رتبة الحكم عليه، لا نحتاج إلى تتميمه ثم نحكم عليه. فيقول ضمير الفاصل أنه قد تم المسند إليه ولا يحتاج إلى متمم ولا يحتاج إلى تابع، وما يأتي بعده يكون خبرا، ولهذا سمي فصلا لأنه يفصل بين الخبر والتابع. وكذلك أيضا سمي عمادا. لماذا سمي عماد؟ لأن يعتمد عليه السامع في تعيين أن ما بعده من متمماته أو أنه خبر. وذكرت وجوه أخرى لماذا سمي عماد، لا نحتاج إلى الدخول فيها. المهم في هذا المطلب هو أن المصنف يقول أنا عبرت بماذا؟ أن ضمير الفصل فائدته الفصل بين الخبر والتابع، والموجود في أكثر كتب النحاة الفصل بين الخبر والصفة والنعت لا التابع، ونعرف أن التابع أعم من ماذا؟ أعم من النعت. فلماذا أيها المصنف قد غيرت التعبير؟ يعلل المصنف يقول التعبير الذي ذكرته أنا أولى من تعبير القوم، لأن تعبير القوم غير مضطرد، فيوجد هناك موارد لا يصح أن تقول بأن ضمير الفصل يؤتى به ليفصل بين الخبر وماذا والنعت، لكن يصح في هذا المورد أن يقال أن ضمير الفصل يؤتى به للفصل بين الخبر والتابع، فيكون تعبيرنا ماذا؟ أولى من تعبيرهم. بين لنا أيها المصنف أين مثال الأولوية؟ قال في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كنت أنت الرقيب عليهم. هنا عندنا الناسخ التاء ماذا؟ اسم كان، والرقيب خبر كان، وكنت أنت هذه ضمير ماذا؟ ضمير الفصل. نسألك هل هذا ضمير الفصل الذي جيء به في هذه الجملة هل فائدته أنه يفصل بين الخبر والنعت أو لا؟ التفت للمطلب. مقدمة، إنما يصح لك أن تقول أن هذا يفصل بين الخبر والنعت إذا كان هناك توهم أنه إما أن يكون خبر وإما أن يكون نعت، فيأتي ضمير الفصل يفصل ويميز أن هذا المورد من مورد الخبر لا من مورد النعت. فلا بد أن نقول أن هنا قابلية لحمل ما بعد ضمير الفصل على الخبر تارة وعلى النعت تارة أخرى، ليقال أن ضمير الفصل فائدته التم التمييز والفاصل. لكن لو قلنا من أول الأمر لا يوجد توهم أن ما بعد ضمير الفصل هو ماذا؟ هو نعت، فهل يصح لك أن تقول أن ضمير الفصل هنا فصل بين الخبر والنعت، أو أن أصل الجملة لاقتضاء لها من أول الأمر أن تكون ماذا؟ أن يوجد فيها نعت. نقول أصل الجملة لاقتضاء لها أن يوجد فيها نعت، فلا يوجد توهم الشرك والاحتمال لكي نأتي بضمير الفاصل. إذن هذه المقدمة. إنما يصح لك أن تقول أن ضمير الفصل يؤتى به للتمييز بين النعت وبين الخبر إذا كان هناك الكلام قابل للانطباق على كليهما فنحتاج إلى فاصل ومميز، أما إذا كان الكلام لا قابلية له فحينئذ من أول الأمر حتى لو لم يأتي ضمير الفصل وجد أو لم يوجد المورد لا يقبل إلا أحدهما، فلا يقل ضمير الفصل هو الذي فصل، بل أنه الفصل حاصل قبل ضمير الفاصل. واضح الفكرة؟ بناء على ذلك نقول في قولنا كنت أنت الرقيب، هنا الرقيب الذي بعد ضمير الفاصل لا يمكن أن يتأتى فيه إلا الخبرية ولا يمكن أن يتأتى فيه النعتية. لماذا؟ لأنه لو كان نعتا نعت إلى ماذا؟ نعتا إلى كنت إلى التاء، لأنه كان الناسخ دخل على جملة أصلها مبتدأ وخبر، فأصلها أنت الرقيب، فأتينا بضمير فقلنا أنت الرقيب، فأدخلنا كان صار اتصال فصر كنت أنت الرقيب. وحال أن الرقيب مستحيل أن يكون نعت لأن الضمائر لا تنعت، لأن المسند إليه ضمير والمبتدأ ضمير والضمير لا ينعت، فما دام كان المسند إليه ضميرا نقطع بأن المسند ليس هو نعت بل لابد أن يكون خبر. فحينئذ جيء بضمير الفصل أو لم يجأ لم يؤتى به، المحقق للفصل هو واقع القضية واقع الأمر، لا أنه ضمير الفصل هو الذي فصل بين النعت وبين الخبر. فحينئذ بناء على ما ذكرتم كيف تقولون أنه هنا ضمير الفصل فصل بين المبتدأ بين الخبر وبين النعت؟ واضح الفكرة؟ نقرأ هذا المقدار ثم نأتي بتعليق على كلامه. يقول المسألة الثانية في فائدته وهي ثلاثة أمور، أحدها لفظي، يعني الآن يأتينا في الثاني والثالث كلاهما معنوي، هذا عامل لفظي في اللفظ، عاملون وش خاصة فائدة لفظية في اللفظ، يقول لك أن ما بعدي خبر أو ما بعدي نعت، والخبر والنعت وصف لللفظ لا وصف للمعنى. واضح؟ قال وهو الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع، ولهذا سمي فصلا لأنه فصل بين الخبر والتابع، وعمادا لأنه يعتمد عليه معنى الكلام. قال وأكثر النحويين يقتصر على ذكر هذه الفائدة، يعني لو راجعنا كتب النحاة فإنهم يقتصرون على هذه النكتة، الفصل بين ماذا؟ بين الخبر وبين التابع. لكن لو راجعنا كلام البيانيين كما سيأتي فإنهم يقتصرون على نقطة ثالثة وهي نقطة الاختصاص، نقطة القصر كما سيأتي. فالبيانيين اقتصروا على نقطة القصر، والنحاة اقتصروا على أي نقطة؟ على نقطة ماذا؟ على نقطة الفاصل. قال وذكر التابع أولى من ذكر أكثرهم الصفة، لماذا؟ ما هو مبين لنا الأولوية؟ أين تبرز الأولوية؟ قال تبرز الأولوية في هذا المثال، قال لوقوع الفصل في نحوي كنت أنت الرقيب عليهم والضمائر لا توصف، يعني لا تنعت. قبل السؤال الحين يثير إلى مطلب يمكن يرفع هذا السؤال. نقول هذا المثال الذي أتيت به لإبراز أولوية تعبيرك أيها المصنف على تعبير القوم لا يصلح للأولوية. لماذا؟ لأنه نرجع إلى المقدمة التي ذكرناها في بداية البحث، إنما يقال فصل إذا كان هنا توهم للشركة، وكأن كلامك يظهر من أنه هنا لا يوجد توهم الشركة بين الخبر والنعت، فلا يقال ضمير فصل بين الخبر والنعت، لكن لكي يقال أنه ضمير فصل بين الخبر والتابع لا بد من وجود توهم شركة بين الخبر وتابع من التوابع حتى يؤتى بضمير الفصل ليفصل بين الخبر والتابع. ولكن نقول شيء من التوابع لا يمكن أن يكون هو الرقيب. لماذا؟ لأنه نأتي إلى باب التوابع ونستقرأها من أول التوابع إلى آخرها. نقول التابع لا يخلو، إما أن يكون توكيدا، ولا محل لحمل الرقيب على التوكيد هنا، لأن التأكيد في باب التابع إما تأكيد لفظي وإما تأكيد معنوي، والرقيب ليس من مصاديق التأكيد اللفظي وليس من مصاديق التأكيد المعنوي، لأنه المراد من التأكيد اللفظي هو تكرار اللفظ بعينه، زيد زيد، ضربت زيدا زيدا، حيث توكيد ماذا؟ توكيد لفظي. والتوكيد المعنوي، حد يعرف ما التوكيد المعنوي؟ والتوكيد المعنوي محصور في سبعة ماذا؟ في سبعة ألفاظ مجموعة لا يمكن أن ماذا يتعدى عنها. وهذه السبعة، هذا أنا طلعت أمس عشان أنا أنساها دائما، النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجميع وعامة، وهناك شروط في كل واحد منهما، وهذا الرقيب ليس أحد من هذه السبعة. إذن لا يمكن أن يكون هذا الرقيب توكيد. انتهينا التابع الأول وهو التوكيد، ولا يمكن أن يكون نعت لما اتضح، لأنه ماذا؟ لأن الضمائر لا تنعت، ولا يمكن أن يكون عطف نسق وهو ظاهر، لأن عطف النسق حروف معروفة، واو حتى وضع إلى، خب الرقيب هذا ليس بحرف اسم، فليس هذا من باب عطف النسق، وليس هذا من باب البدل، لأنه لا يجوز إبدال الظاهر من المضمار إلا في موارد محدودة، راجعوها لا قطعا لا تنطبق على المقام، وعدم انطباقها واضح على المقام، ما تنطبق أصلا. إذن هذا ليس من باب البدل، ولا يمكن أن يكون عطف نسق، عطف نسق قلنا لا يمكن أن يكون عطف بيان، لأن لدليلين، لأن عطف البيان ماذا؟ جامد، والرقيب مشتق فعيل، والدليل الآخر كل ما لا يكون نعتا لا يكون عطف بيان إلا في موارد محدودة، بحثوها في أول الكتاب. فالضمائر كما أنها لا تنعت كذلك لا يؤتى لها بعطف البيان، فلا يوجد حينئذ تابع خارج عن هذه التوابع، فلا يوجد توهم تبعية في المقام، ولا يوجد أصلا احتمال إلا الخبرية. فكيف تأتي بهذا المثال الذي سيان الأمر فيه، كما أنه لا يوجد فيه توهم الشركة بين الخبر وماذا والنعت، كذلك أيضا لا يوجد فيه توهم الشركة بين الخبر وأي تابع، فما ذكرته من وجه الأولوية لا أولوية له وليس بتام. ونقول في أكثر تحقيق المطلب، وإن كان آخر السنة يعني بالأول السنة، على أي حال نقول ما هو هذا الإشكال الذي ذكره المصنف ناشئ من إشكال في فهم مراد ماذا؟ مراد النحات، يعني هو فهم المطلب بشكل قال أن تعبيري أولى من تعبيرهم. كيف نقول؟ هم يقولون النحات الذين عبروا بهذا التعب كالرضي، راجع في الرضي في الجزء الثاني في الكافية وذاكر المطلب، نقول التفت للعبارة الذي يذكرها النحات، نقول ضمير الفصل يخبر من أول الأمر أن ما بعده خبر ليس بتابع، شوف يخبر وينبئ من أول الأمر أن ما بعده ماذا؟ خبر ليس وليس بتابع. خب هذا التعبير ماذا يعني؟ يعني أنه السامع إذا سمع ضمير الفصل يقول له ضمير الفصل قطعا لا تنتظر الآن، قطعا قد تم المسند إليه ولا يوجد ماذا؟ قد تم المسند إليه السلام، ولا يوجد ما يتمم المسند إليه من التوابع، فلا تنتظر وجود التابع. التفت ماذا يقول؟ ماذا يقول ضمير الفصل؟ ضمير الفصل ماذا يقول؟ ضمير الفصل يقول إذا أنا جئت فمن أول الأمر لا تنتظر شيء، فهو ما بعده قطعا خبر وقد تم المسند إليه ولا يوجد متمم له. وهذا المعنى لا يتنافي، لا يتنافى مع كون ما بعده غير قابل لأن يكون تابع
أو
تابع النعت. ما لنا علاقة، أنا وظيفتي أقول لك، أنا من شأني ماذا أقول؟ أقول لا تنتظر وتنظر ما إلى ما بعدي وتقول الرقيب ده جامد، هذا ماذا هذا هذا لا يصح ببدال الضمير من أصلا، لا تنتظر إلى لا تنظر إلى ما بعدي. أنا أقول لك انتهى المسند إليه وقد تم ولا يوجد له متمم، وما بعدي قطعا سيكون ماذا؟ خبر، سواء كان هذا ما بعدي قابل لأن يكون غير الخبر أو لم يكن قابلا لأن يكون الخبر. فما ذكرنا من المقدمة الأولى وهو أن ضمير الفصل يفصل بين الخبر، معنى قولنا أن ضمير الفصل يفصل بين الخبر والتابع لا بد من وجود توهم الشركة، هذا كلام مو صحيح أصلا. ليش؟ لأن وظيفة ضمير الفصل الإنباء أن ما بعدي سيكون ماذا؟ خبرا، وقد تمل ماذا؟ تمل مسند إليه ولا يوجد له تابع، سواء كان له قابلية أن يكون شيء آخر لوجود خصوصية فيه أو لا يوجد خصوصية فيه. واضح الفكرة؟ إذن وما وهذا المعنى الإنباء من أول الأمر لا يتنافى مع كون الذي بعده قابل أو غير قابل، أصلا ما له علاقة بما بعده. أنا أقول لك انتهى المسند إليه والمسند إليه تم ولا يوجد له ماذا ولا يوجد له متمم، سواء كان هذا ما بعده قابل لأن يكون خبر مقابل لكي يخبر خبر. أصلا لا نحتاج إلى هذه الفكرة من الأصل، أصلا لا نحتاج إلى توهم الشركة أصلا أنه إنباء من أول الأمر. واضح؟ مثل أنا أقول لك أنا سأنبئك الآن من أول الأمر أن الذي سيجيء بعد ذلك فقير. خب إذا جاء بعد ذلك وهو فيه أمارات الفقر، هل أحد يقدر يشكل عليه يقول كلامك لا بد أن يكون فيه توهم الشركة بين كونه غنيا أو فقيرا، وكلامك هو الذي سبب الفصل؟ نقول أصلا كل كلام ما له معنى أصلا هذا الكلام. متفقين مطلب مش أوصلت الفكرة ما وصلت الفكرة؟ إشكال نفس المصنف، لأنه نقول ما هو مرادهم من أن قلت شو عبارتهم دقيقة، ضمير الفصل ينبئ من أول الأمر أن ما بعده ماذا؟ ما بعده خبر لا يصح، وهذا لا يتنافى على أنه ما بعده له قابلية أن يكون خبر أو قابلية أن يكون له أن يكون نعتان أو تابع أو ليس له القابلية. واضح؟
أنا نسمع أن الفصل لا يتوهم أن معنى الفصل هو التمييز بينهم،
لا
أن الفصل بمعنى الخبر
لا، هو ما يذكرون. هو الآن راجع حاشة الشمني، هناك تعبيران للمراد من الفصل، هناك تعبير لسيبويه والخليل وهناك تعبير إلى غيرهما. تعبير الخليل وسيبويه أدق من تعبير غيرهما. ماذا قال الخليل وسيبويه؟ قالوا بأنه المراد من ضمير الفصل وسمي فصلا، ما التعبير أنه فصل بين الخبر والتابع، هذا محل إنهم تأمل في التعبير، قالوا سمي فصلا لأنه يفصل النزاع من أول الأمر ويقول لك أن ما قبلي قد تم ولا تنتظر إلى وجود متمم له. واضح؟ فحينئذ شوف مو النظر إلى ما بعده، النظر إلى ما قبله، يقول ما قبلي قد تم ولا تنتظر ماذا؟ ولا تنتظر المسند، فيخبرك من أول الأمر أن هذا قد تم والآتي بعدي قطعا هو خبر. واضح؟ ولهذا في حاشة الشمني نقل عبارة الخليل، نقل عبارة سيبوي وعبارة الخليل أدق من عبارات القوم. وراجعوا أيضا مطلب موجود شرح الكافي الثاني بس ناسي صفحة للرضي، كم غدا الصفحة أجيبها. والمطلب السابق في ابن الحاج في شفت في هذا في 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 كتاب الأمالي، الأمالي لمن؟ الأمالي ليل ابن حاجب، أربعة أظهر مجلدات. هذا المطلب موجود في الأمطال في الجزء الثالث صفحة 138، هي مطلب أمس سألتني عن المصدر. ففي موجود في الأمالي صفحة 138 الجزء الثالث. أمالي ابن الحاجب. هذا ابن الحاجب بأنه أنجب وقوله لو أصيب بإسناد الفعل للضمير. هذا المطلب السابق. وأكثر المطالب الذي ينقلها المصنف في المغني من كتاب ابن الحاجب في الأمالي. أمالي ابن الحاجب. باسم الأمالي الشجرية كان اسمه بعد. خب. ولهذا هذا الكلام الذي ذكره محل 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 تأمل. الثاني لماذا أن يكون الفائدة فائدة معنوية؟ وقال هذه الفائدة وهو التوكيد. وقع نزاع بينهم في تفسير المراد من التوكيد الذي هو فائدة من فوائد ضمير الفاصل. ويترتب على هذا النزاع ثمرات تأتينا إن شاء الله في هذا المطلب لأنها غير بارزة لكن لها آثار. ابن الحاجب في الأمالي أيضا أشكل على هذا ماذا على هذا هذا ماذا على هذه الفائدة الثانية وهو التوكيد. أنتم تقولون عندما يأتي ضمير الفصل يفيد التوكيد فتقولون زيد هو القائم وتقولون بأنه هو يفيد التوكيد. يقول ابن الحاجب لا وجه لهذا الكلام لأن التوكيد إما أن يكون توكيد لفظي وإما أن يكون توكيد معنوي. صحيح؟ في شيء غير التوكيد اللفظي المعنوي؟ والتوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ بعينه والتوكيد المعنوي أحد ألفاظ سبعة مسموعه لا يقاس عليها. وضمير الفاصل لا ينطبق على واحد منهما لا التوكيد اللفظي ولا التوكيد المعنوي. عندما تقول زيد هو الفاضل هذه هو شلون توكيد؟ لا هي توكيد لفظي لأنه ليس من تكرار اللفظ بعينه وليس هي معنوي لأنه هو أو هي أو هما أو أنتم أو كما بين النظام ليست هي أصلا من الذي يذكر في ماذا الذي يذكر في ماذا في التو في التوكيد. فكيف تقولون بأنه ضمير الفصل يفيد التوكيد؟ هذا ما أشكل فيه ابن الحاجب لعله أنهم كاتب الصفحة هنا ما كتب الصفحة الجزء الرابع الظاهر حسن المعنى. خب. وهذا الإشكال يستدعي تحقيق مطلب بشكل أفضل. ما هو مرادهم من التوكيد هنا؟ هناك احتمالان. الاحتمال الأول مرادهم من التوكيد هو توكيد ما قبله يعني توكيد المسند إليه. فعندما نقول زيد هو الفاضل هذه هو تؤكد زيد أنا قلنا زيد الفاضل لا غير زيد. واضح؟ فإما أن نقول بأن التوكيد توكيد لما قبله وإما أن نقول التوكيد هو توكيد للنسبة. فعندما نقول زيد الفاضل غير زيد هو الفاضل بغض النظر عن الخاصية الأولى نقول زيد هو الفاضل فيه تقوية إسناد الفاضل لزيد وهذه التقوية حصلت ببركة ضمير الفاصل. لولا ضمير الفصل لما حصل هذا التأكيد في النسبة. ففرق بين أن تقول زيد القائم وزيد هو القائم. فإن زيد هو القائم ليس هو توكيد لزيد توكيد للنسبة الحاصلة بين ماذا بين نسبة القيام إلى زيد فثبوت القيام إلى زيد جاء أكدها الثبوت هالنسبة. واضح توكيد النسبة هنا يعني نسبة الجملة الخبرية فيها حمل نسبة المحمول للموضوع يعني ثبوت القيام لزيد أنا ببركته وأقوي هذه النسبة. إذن ها هنا احتمالان وعبارات القوم مضطربة في هذا المقام. وما عليه المحققون أن الصحيح أن هذا من باب توكيد النسبة لا من باب توكيد المسند إليه. واضح؟ توكيد النسبة للمسند إليه. ومن تأمل في كتاب المختصر في باب المعاني وراجع كتب المطول هناك التفتازاني عمق المطلب في هذا المقام. هذا توكيد للنسبة لا توكيد المسند إليه. وبناء على هذا المطلب يتضح أخطاء كثيرة عند النحاة. التفت الآن للخطأ. من خلال هذا الكلام يتضح الإشكال على إشكال ابن الحاجب يتضح الجواب على إشكال ابن الحاجب. لماذا؟ لأن الإشكال منطلق من تفسير التوكيد بالتوكيد الاصطلاحي الذي يبحث في باب التوابع. وقطعا لو فتحت كتاب التوابع التوكيد في باب التوابع لن تجد أن ضمير الفصل ماذا من التوابع، فليس هو لا تابع لفظي، لا توكيد لفظي ولا توكيد معنوي، لكن مرادهم من التوكيد هنا لا التوكيد التابع الذي يبحث في كتب النحاة في باب التوابع، بل المراد منه توكيد النسبة والإسناد. وتوكيد النسبة والإسناد ليس هو التوكيد التابع، وإلا نقول لابن الحاجب ماذا تقول في اللام المؤكدة، في النون المؤكدة والباء المؤكدة وما وغيرها من الموارد، اللام دخول اللام يؤكد، نون الثقيلة تؤكد، صحيح، الباء يؤكد. خب يأتي هذا الإشكال نفسه، نقول كيف تقول أنه توكيد؟ لا يخلو، إما يكون توكيد لفظي أو كيف تركيب معنوي، لا يمكن لا يكون توكيد لفظي ولا توكيد معنوي، واضح؟ مع أن كل هذا الكلام ليس بصحيح، لأن مرادهم من توكيد ضمير الفصل كتوكيد النون الثقيلة، كتوكيد اللام، كلها توكيد للنسب، توكيد للإسناد، لا توكيد لما قبل توكيد لللفظ. فحينئذ الصحيح في أن المراد من التوكيد هنا يا توكيد توكيد النسبة والإسم والإسناد. وبناء على هذا الكلام يتضح خطأ ما بنوا عليه الآن. وهذا شو عبارة مصنف؟ يقول ذكره جماعة، شوف ذكره جماعة التعبير، يعني كأنه بعض العلم لم يقبل هذا الكلام، لأنه فسروا التوكيد بالتوكيد بما قبله وقالوا وآمنوا بإشكال ابن الحاجب. لكن ما عليه المحققون من النحاة وما عليه مثلا الشريف الجرجاني والتفتازاني في حاشية على الكشاف يقول لا، المراد من التوكيد هو توكيد النسبة، ولهذا لوقوع الخلط في المراد من التوكيد منعه جماعة. خب هؤلاء الذين قالوا بالتوكيد لما التفت المطلب الآن، هؤلاء قالوا ضمير الفصل فائدته التوكيد، ورتبوا على ذلك أنه لا يجتمع ضمير الفصل مع التوكيد الاصطلاحي، لأنه يلزم اجتماع مؤكدين على شيء واحد، فلا يجوز لك أن تقول زيد نفسه هو الفاضل. ليش؟ لأن نفسه هذا توكيد وهذا اصطلاحي، لأنه توكيد معنوي أحد الألفاظ السبعة، وهو أنت تقول تفيد التوكيد، فاجتمع توكيدان على شيء واحد وهو المسند إليه، ولا يجوز اجتماع توكيدين على شيء واحد. وقد اتضح بطلان هذا البناء. ليش اتضح بطلانه؟ لأنه نفسه توكيد تابع توكيد لما قبله، توكيد للمسند إليه، وهو توكيد للنسبة، فلم يجتمع توكيدان على محل واحد، أحدهما توكيد للإسناد والآخر توكيد للمسند إليه، فما بنى عليه الجماعة ليس بتام، لأنهم فسروا التوكيد بالتوكيد ماذا؟ اللفظي فيما قبله. مع أنك قد عرفت بأن المراد من التوكيد هو التوكيد النسبة، وفي قولك زيد نفسه هو الفاضل لم يجتمع توكيدان على محل واحد، لأن نفسه توكيد اصطلاحي والتوكيد الاصطلاحي توكيد لما قبله، وهو توكيد للنسبة والإسناد، فلم يجتمع توكيدان على محل واحد. على أنه لو سلمنا وتنزلنا وقلنا بأنه هو توكيد لما قبله، من قال أنه لا يجوز اجتماع مؤكدين في على محل واحد؟ من وين هالحكي جاي من أنت؟ عبارات لطيفة بس من وين دليلها؟ ماذا تقول في قوله تعالى وسجد الملائكة كلهم أجمعون؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم وأجمعون كلاهما من ألفاظ التوكيد، التوكيد المعنوي الذي يبحث في باب التابع، واجتمع مؤكدان على ماذا؟ على شيء واحد. بالعكس كما درسنا في البلاغة، كلما زاد التوكيد إذا كان الشخص منكر يؤكد بتوكيدين أو ثلاثة أو أربع حتى يزال منه الإنكار، فكيف تقول لا يجوز اجتماع توكيدين على محل واحد؟ فهم المبنى خطأ وهم البناء على المبنى الخطأ خطأ، واضحة؟ فخطأ فيه خطأ، واضح؟ إذن البناء أنه فسر التوكيد بالتوكيد اللفظي خطأ، وبنوا على هذا المبنى الخطأ شيء أيضا خطأ واضح كل المطلب. ولهذا المصنف يقول ذكره جماعة وكذا شوي هذا المصنف في نفسه منه شيء. نعم يصح نعم يصح بس هم يمنعون هؤلاء منعوا قالوا أنه يجتمع عامل يجتمع توكيدا على زيد ولا يصح. نقول ما كمان
قال أنه لو هناك ما في اشتباه بين الخبر والتابع
لا لا ما العلاقة الأمر هذا لا هو يقولون دائر مثال صحيح هم يقولون لابد تحذف نفسه تقول زيدون هو الفاضل لا تؤكد زيد بنفسه لا تأتي بالتوكيد الاصطلاحي تقول زيدون هو الفاضل بس ما يجزيك تقول زيدون نفسه هو الفاضل
زيدون نفسه الفاضل
غلط ما يصح. ليش؟ لأنه لابد يؤتى بضمير الفصل هنا لأنه هذا مورده لأن مورده ما بعد خبر وفي إعلام التعريف شروط المتقدمة تنطبق
بس ما في اشتباه.
كيف ما في اشتباه؟ زيدون فاضل لعله تابع
زيدون
نفسه الفاضل وش فيه؟ قائم. أم بأكد زيدون نفسه الفاضل راكب أأكد زيد وأنعتب الفاضل ثم أوصفه بأنه أنه كاتب أنه قائم يا صاحبي ما في اشكال. خب على أي حال قال الثاني معنوي وهو التوكيد. خب بالدقة مو توكيد ما قبله بس هم فهموا توكيد ما قبل دلين توكيد النسبة. يقول ذكره جماعة وبنوا عليه أنه لا يجامع التوكيد الاصطلاحي خب فلا يقال زيد نفسه هو الفاضل وعلى ذلك أي ذلك أنه من باب التوكيد سماه بعض الكوفيين دعامة له عماد ولا فاصل دعامة. وش يعني دعامة؟ لأنه يدعم به ماذا المسند إليه. قال لأنه يدعم به الكلام. شوف هالتعبير يدعم به الكلام يعني كان للنسبة مو يدعم به المسند إليه. فبعض الكوفيين قالوا يدعم به الكلام يعني الظاهر أنه يدعم به النسبة. على أي حال لأنه يدعم به الكلام أي يقوى ويؤكد. الثالث يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.